بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. ولا يزال الحديث موصولا في صحيح الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. بدأنا في آخر الدرس الماضي الحديث حول ما عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ولم نكمل الدرس وبدأنا في بدايته، فنعيد قراءة هذا الباب من جديد ونكمل بعد ذلك الأبواب التي بعده. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، الأحاديث هنا جاءت في بيان هذه الطائفة المنصورة التي هي على الحق، وجاءت فيها أحاديث كثيرة، منها ما أخذ منه البخاري جزءا وهو في صحيح الإمام مسلم بوب عليه البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهو من حديث ثوبان رضي الله عنه، وبعده: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة المنصورة كما قل جاءت فيها أحاديث، حديث ثوبان في صحيح مسلم، وهنا حديث المغيرة رضي الله عنه، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، جاء في بيان فضل هذه الطائفة وأنها ستكون منصورة ظاهرة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين فيها قولان: القول الأول يعني أنهم ظاهرون غير مستترين، يعني معروفون، وهذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد أنهم غالبون، أن لهم الغلبة والنصر وأن الله جل وعلا معهم، وهذا هو القول الراجح. والقول الثاني أيضا قول محتمل، أنهم يعني ظاهرون وأنهم بارزون معروفون عند الناس. هذه الطائفة اختلف فيها أهل العلم. البخاري رحمه الله هنا بعد أن ذكر هذا الحديث في الباب قال: هم أهل العلم. قال البخاري رحمه الله هنا في هذا الباب قال: وهم أهل العلم. والقول الثاني وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم أصحاب الحديث، وكان يقول: إن لم يكن هذا الحديث في أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وهذا فضل الذين يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل كما في الحديث الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى غيره، فرب حافظ أفقه، وربما فقيه إلى من هو أفقه منه، إلى آخر ما جاء من الروايات. فهذا يدل على فضل العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر السنة فإننا نذكر كل ما يحيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظا لها هذا من جهة، وأيضا فقها لما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليها العبد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لا يقدم عليها هوا في النفس ولا ردا لها ولا تقليدا أعمى ولا إلى غير ذلك، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هكذا المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، كما إذا قلنا بقول البخاري أنهم أهل العلم، وفي قول الإمام أحمد وغيره أنهم أصحاب الحديث، فأهل العلم ولا شك أنهم هم أصحاب الحديث، وأصحاب الحديث ينبغي أن يكونوا علماء، لا أن يكون الإنسان راوية فقط، يعني مجرد يحفظ الحديث ولا يفقهه ولا يعمل به، بل لابد كما قلت وذكر هذا أهل العلم كالحافظ بن عبد البر وغيره، أنه لابد بمجموع هذه الأمور. ولذلك نحن دائما نوصي، وهكذا وصية علمائنا ومشايخنا، أن الإنسان بعد حفظه للقرآن يعتني بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما يبدأ الإنسان بالحفظ كما قال العلماء يبدأ بحفظ الأربعين النووية، يبدأ بحفظها، فإن الإمام النووي رحمه الله اجتهد في جمع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك إلى بلوغ المرام، ثم بعد ذلك ما يتيسر الإنسان من حفظه، أن تيسر أن يحفظ الصحيحين السنن الأربع بعد ذلك، هذا فضل الله. وهكذا كانت وصية والدنا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان يوصي هكذا بالتدرج في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يشرف الحقيقة برواية السنة وبحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون أيضا لها تعظيم في قلبك. كان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان إذا جلس هنا في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لا يحدث إلا بوضوء، والأمر الثاني كان إذا أراد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته رعدة شديدة، وفي بعض الروايات كان يبكي تأثرا وتعظيما، فإذا قيل له قال أتدرون عمن سأروي، يعني إنه سيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب الحقيقة الإنسان كما قلت يعني أن يعتني بحفظ السنة من جهة، وأيضا أن يفقه فيها، أن يقرأ كلام أهل العلم شراح الحديث، ثم بعد ذلك ولا شك العمل والتطبيق. هنا في حديث معاوية رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا شك أن كما قال أهل العلم أن الخير كل الخير هو أن يتفقه الإنسان في الدين، وأفضل العلوم هو أن يتفقه الإنسان في دينه. من يريد الله به خيرا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يستعمل عبده ويشرح صدره ويوفقه في أن يطلب العلم الشرعي، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وأنا كنت ذكرت في الدرس الماضي جملة من شروح الأحاديث التي اعتنى بها الحافظ بن رجب، ومنها شرحه لحديث أبي الدرداء في طلب العلم، نقل جملة كثيرة من أقوال السلف رحمهم الله في الحث على طلب العلم الشرعي، وأن أفضل العلوم وأشرفها أن يتفقه الإنسان في دينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من أهم أسباب الاستقامة على دين الله والعوامل المثبتة على دين الله أن يتفقه الإنسان في دين الله. ولذلك نحن دائما في المحاضرات العامة وفي الندوات وفي اللقاءات بعض الناس دائما يقول بودنا نتحدث عن الاستقامة. الاستقامة كما قال الإمام النووي رحمه الله لما جاء عند حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال ما معنى الاستقامة؟ قال هي لزوم طاعة الله عز وجل. ما قال طاعة الله، لأن الناس كلهم يطيعون الله، لكن من الذي يلزم طاعة الله عز وجل؟ ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله هي لزوم طاعة الله عز وجل. وقد روى الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير آيات الاستقامة في سورة فصلت عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآيات قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب الآن لو رأيته أو قدر لك أن تراه مثلا في مقطع فيديو أو تراه يعني مباشرة رأي العين لا تجده يسلك طريقا واحدا، تجده ينحرف يمين وشمال يتذبذب، وهكذا المتذبذب في دينه الذي يأخذ منه ما اشتهته نفسه وما أرادت. أما المستقيم على طاعة الله فهو يلزم طريقا واحدا، إنه طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذا معنى الاستقامة، هي لزوم طاعة الله عز وجل. هذه الاستقامة لها عوامل ولها أسباب، بعد فضل الله وبعد هدايته وتوفيقه، هذا كل شيء هذا من الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب، منها الدعاء، أن يلزم الإنسان طريق الاستقامة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا من عوامل الاستقامة هي طلب العلم الشرعي، وهذا الحقيقة دائما نوصي به الإخوة في اللقاءات كما قلت في المحاضرات أو في الندوات، وأيضا في مثل مجالس العلم، أن نقول لهم كما قال أهل العلم: لا استقامة بدون طلب العلم. لا استقامة، إذا أردت الاستقامة الحقة الشرعية الصحيحة فلا بد فيها من طلب العلم. أما كل إنسان يستقيم على جهل أو على دروشة أو على بس مجرد عواطف جياشة، هذا لا يكفي، هذا غير صحيح. إذا ما طلب الإنسان العلم الشرعي من أصوله وفق الكتاب والسنة وأخذه من أهل العلم وقرأ في كتب أهل العلم، وإلا كانت استقامته مازوزة، وقد تكون على ضلال، وقد يكون يستحسن أشياء في الدين وهي بدع، وقد يأتي بأمور من عنده ما أذن الله بها. فكم من إنسان يحرص على الخير ولا يوفق له، والسبب أيها الإخوة إنه الجهل بالعلم الشرعي. فكما هنا في الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكر أنه أيضا من أسباب الاستقامة. فهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم ويعطي الله، وفي رواية أخرى: والمعطي هو الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، إذا جاءه مثلا في زكاة أو جاءه غنائم يقسم عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك عليه الصلاة والسلام حكم ومصالح قد تخفى على بعض الناس، مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام في القسمة في بعد غزوة حنين، أعطى المؤلف قلوبهم، أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى وأعطى ولم يعطي الأنصار شيئا، حصل ما حصل من ذلك الموقف العظيم. أيضا عليه الصلاة والسلام كان يمنع شيئا ويعطي شيئا، وهذا كله بتوجيه الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله عز وجل، وصدق الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا في هذا الحديث بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. يعني ذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس سيكونون مستقيمين على طاعة الله متى التزموا هذا العلم الشرعي، وأتوا أيضا بالأسباب الأخرى حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث بضمه إلى الأحاديث الأخرى يعني المقصود حتى قبيل الساعة، حتى قبيل قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه في آخر الزمان يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين فيموتون، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض: الله الله. وفي رواية أخرى: ويتهارجون تهارج الحمر. قال عليه الصلاة والسلام: فعلى أولئك، وفي رواية أخرى: فعلى أولئك تقوم الساعة، أولئك شرار الخلق عند الله. فعندما لا يقال في الأرض الله الله خلاص تقوم هناك الساعة، وهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كما قلت أيها الإخوة بمجموع هذه الأحاديث نستفيد: أولا العناية بطلب العلم الشرعي، ثانيا لا استقامة ولا لزوم على الدين إلا عن طريق العلم الشرعي، فهو المثبت بعد الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن العلم، ما هو العلم؟ قال العلم هو خشية الله عز وجل. الأمر الثالث أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل العلم، هم أهل السنة، هم أهل الحديث الذين عنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللفائدة إذا أردت أن تعرف فضل أهل الحديث وأهل العلم، اقرأ كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحاكم رحمه الله وغير ذلك ممن كتبوا أيضا حتى في شرح هذا الحديث. على وجه الخصوص كثير من العلماء كتبوا في شرح حديث هذا، لا تزال أمتي طائفة، لا كذا، مجموعة هذه الروايات تجدها في كتب مستقلة عني بها أهل العلم، لأن هذا فضل عظيم أن يكونوا منصورين لعنايتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطلب العلم الشرعي، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر.
الحمد لله، لله جل وعلا الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره، سواء في أمره الكوني أو في أمره الشرعي جل وعلا. فهنا لما نزلت هذه الآية الكريمة وهي في سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجيب له فيها دعوتان، ودعوتان لم تستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الحكمة البالغة، كما جاء أيضا في أحاديث أخرى، حديث ثوبان رضي الله عنه وغيرها، لله جل وعلا الحكمة البالغة. هنا الله جل وعلا قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. ثم قال سبحانه وتعالى: أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وهنا كما جاء في رواية أخرى أن الله جل وعلا استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم هاتين الدعوتين، لكن بقي أمران، وهما قوله جل وعلا: أو يلبسكم شيعا، يعني وجود التفرق والاختلاف في هذه الأمة، ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، هو في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يسلط عليهم على أمتي عدوا من غيرهم فيستأصلهم، استجاب الله عز وجل له هذه الدعوة، لأنه لا يأتي عدو ويستأصل المسلمين ولا يبقى أحد، لكن فيما بينهم نعم يوجد، سيوجد هذا الأمر. ونحن أمام هذه الأخبار النبوية كما قال العلماء نستفيد منها أمرين: الأمر الأول أن هذا الأمر سيقع كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع الآن وما سبق أيضا في تاريخنا يعني موجود، ألا وجود الاختلاف والنزاع والمخاصمات وغير ذلك. الأمر الثاني أن الله جل وعلا يذيق بعضهم بأس بعض، أنه يوجد بين المسلمين تقاتلا فيما بينهم، وهذا واقع قد حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نهاية عهد الخلفاء الراشدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا كما يقول أهل العلم أن فيه فتنة، يعني الأمر الأول كما قلنا أيها الإخوة أننا نؤمن ونصدق أن هذا الأمر واقع. الأمر الثاني أننا نحذر، لأن هذا في طياته تحذيرا أن يقع المسلمون في هذا الأمر، ألا وهو التنازع والاختلاف. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر الثاني أن نحذر أيضا أن يذيق بعضنا بأس بعض، أن لا نتقاتل فيما بيننا، وهذا وللأسف مصيبة أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم، يقتل فلان أخاه المسلم وفلان يقتل وهذا يقتل وهذا طيب أين نحن من النصوص التي حرمت الاعتداء على الأنفس المعصومة سواء من المسلمين أو حتى من غير المسلمين الذين لهم عهد وذمة. أين نحن من قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لزوال الدنيا أهون على الله كما يقول عليه الصلاة والسلام، أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. والآن تسمع إنسان يأتي يفجر ويقتل معه 20 50 70 أو أناس يقتتلون فيما بينهم من أجل قضية أو من أجل أمر معين، وكأن ذبح المسلم مثل أن تذبح النعاج بين الناس. لا إله إلا الله، أين عصمة الأنفس وأين الخوف؟ إذا كان المعاهد يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فأين الآن ما نسمعه الآن من قتل مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون في المساجد ويتعبدون الله، كله من أجل أمور وأهواء وأحزاب وأمور الله أعلم بها سبحانه وتعالى. فنحن أيها الإخوة، هذه إخبارات وتحذيرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقع فيها. فهنا نعم وجد أو يلبسكم شيء، يعني هذا الاختلاف والتنازع هذا وللأسف يعني موجود. والأمر الثاني ألا وهو أن الله يذيق بعضنا بأس بعض بالقتل وبالتشريد، ونسأل الله العافية بالفجور في الأعراض وفي الممتلكات وغير ذلك. فأيها الإخوة يعني كما، ولكن لله الحكمة البالغة، الله جل وعلا استجاب لرسول صلى الله عليه وسلم ما مضى، والثنتين هذه ما استجابها. وقال أهل العلم يعني لماذا لم يستجب الله عز وجل، ذكروا في ذلك حكما ومصالح. أولا قالوا أن فيها فتنة واختبار لهذه الأمة، ينظر هل الناس، هل هؤلاء المسلمون صادقون في إيمانهم، يقدمون الدين فوق المصالح الشخصية والأهواء والنزوات. هذه فيها فتنة واختبار للإنسان، كيف أنه يعظم أمر الله ولا يقدم عليه شيئا. هذا أمر. الأمر الثاني أن فيه كفارة، لأن في بعض الناس أيضا براء ما لهم شيء، ناس قاعدين يصلون وأتى تفجير في المسجد وماتوا عن بكرة أبيهم، هذا إن شاء الله نسأل الله أن يجعل ما أصابهم كفارة. وناس شردوا من بيوتهم، أخرجوا من بيوتهم، امتحنوا في دينهم، وهم أصلا لا كما يقول بعضهم لا خطام لهم ولا زمام في هذا الأمر كله، ولكنهم ابتلوا بالتسلط بالقتل بالتشريد، هذا لعل فيه كفارة لهم كما قال شراح الحديث. ومع ذلك نحن نقول لله الحكمة البالغة. إذن أيها الإخوة، نحن نستفيد ونعيد وأكرر من هذه الإخبارات النبوية هذين الأمرين وغيرها أيضا، لكن أهل العلم ذكروا هذين الأمرين. الأمر الأول أننا نؤمن ونصدق بوقوع هذا كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أننا نحذر مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيات هذه الإخبارات النبوية، لأنه سيأتينا الآن بعد بابين أو ثلاثة قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبرا وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وستأتي لنا رواية. هل معنى الإنسان يقول طيب خلاص ما دام أن عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا سنقلد اليهود والنصارى إذن خلاص نحن مستسلمون؟ لا، هذا كلام غير صحيح. نحن نعم نؤمن ونصدق أن هذا سيقع، لكننا نفهم في طيات هذا الحديث أننا نحذر من المتابعة، أننا نحذر من تقليدهم، أننا نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، وهذا من دقيق فهمه رحمه الله. فالإمام البخاري كما قال أهل العلم يعني هو صاحب رواية ودراية، الرواية عنايته برواية السنة، وأيضا له فقه رحمه الله تجده في هذه التبويبات، هذه التبويبات تبويبات دقيقة منه رحمه الله تعالى. وفقه البخاري كما قال أهل العلم هو في تبويباته رحمه الله، وجزاه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاء.
أنا سبق أني ذكرت أن رواية ابن عباس كثيرة الحقيقة، روايته في صحيح البخاري الغالب إما عن سعيد بن جبير إما عن عطاء إما عن مجاهد، يعني هذه غالب الروايات، وهذه يعني أهل العلم ذكروا الروايات عن ابن عباس، السيوطي وغيرهم من كتبوا في علوم القرآن ذكروا لها 11 طريقا، وفيها الضعيف وفيها الصحيح على كل حال، ولا شك أن من أصحها ما هي عند البخاري رحمه الله تعالى، والله المستعان. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج علي عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فقض الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
الحمد لله. أيها الإخوة، السبق يعني قبل هذا الباب ببابين أو ثلاثة ذم الرأي وذم القياس إذا لم تستوفى شروطه. هو نعم، هو ما قال البخاري رحمه الله إذا لم تستوفى الشروط، لكن نحن تكلمنا في حينه وقلنا نعم إن الرأي مذموم إلا ما كان مبنيا على أصل من كتاب أو سنة، وكذلك القياس كون الإنسان يتجاوز الدليل من الكتاب والسنة ويذهب إلى قياس لم تستوفى شروطه، لا مقيس ولا مقيس عليه ولا العلة الجامعة بينهما ولا يعني هناك شروط ذكر أهل العلم، فهذا ولا شك قياس مذموم. لكن دل هذا الباب وبما فيه من هذين الحديثين على أن القياس إذا استوفيت شروطه بعد أن لا يوجد دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع كما ذكر ذلك أهل العلم فيما نقله الحافظ بن حجر عن الحافظ بن عبد البر وقبله عن الإمام الشافعي رحمهم الله وعن أهل العلم جموع يعني من المحققين منهم، نعم أنه يصار إلى القياس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه، وعليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان أحسن الناس تعليما وكان أبينهم وأفصحهم وأدلهم على طرق التعليم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي لما في حديثه الطويل في صحيح مسلم لما عطس وشمت العاطس، والمهم في آخر الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعليما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير في الأسلوب وفي طريق الإقناع وفي الحجة شيئا عظيما، ولذلك يعني من كان في ذهني التباس أو شيء ويبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيقتنع. ومن ذلك ما عقد له البخاري هنا، قال من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. خلاص إذا بين هذا الأصل والتشبيه المشبه والمشبه به والعلة الجامعة بينهما لا شك أنه سيفهم السائل وسيقتنع، كيف لا وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا في هذا الباب هذين الحديثين حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذكر أن امرأته ولدت له غلاما أسود وأنه أنكره، يعني أولاده كانت يعني ألوانهم بيض أو يعني كما نقول الآن حنطي، لكن واحد منهم كان فيه سواد فهو أنكره. من وين جاء هذا؟ يعني كأنه وقع في نفسه شيء لا تكون حصل بينها وبين رجل آخر. فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم فيها. فقال له فقال عليه الصلاة والسلام أن جاءه ذلك، يعني من وين جاء؟ قال لعله نزعه عرق، يعني يمكن أنه من سلالة في جده مثلا كما يقولون أهل الإبل يعرفون هذا، الرابع والخامس كان لونه أسود فيعني عاد إليه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا الآن شيء معروف في الإعجاز العلمي، من يكتبون الآن في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، وأنا سبق أنني تحدثت عن الإعجاز العلمي وقلت لابد له من الشروط والضوابط، أن يكون مقيدا بالدليل، أن لا يكون متكلفا، أن يكون بالحقائق العلمية الثابتة، لا تكون بالحقائق العلمية التي يعني مشتبه فيها أو محتملة، لا لابد، لأنه قد لو تسقط هذه الحقيقة العلمية قيل هذه الآية كانت تدل عليها، طيب إذا أجل الآية صارت الآن فيها إشكال أو هذا الحديث فيه إشكال، لا نحن نقول لابد أن تكون حقائق علمية ثابتة. على كل حال هذا الآن معروف الآن بعلم الجينات، وقد ذكر أهل العلم في قول الله عز وجل من أمشاج نبتليه، وهو أمشاج قالوا جمع مشج، والمقصود أن الإنسان في خلقته يكون من أخلاط، يعني هذا المني سبحان الله يعني إذا قذفه الرجل في رحم المرأة هذا المني يكون أمشاج، يعني من أخلاط شيء منه شيء ممن سبقه، المهم يعني بأمر الله سبحانه وتعالى يتوجه خلقة هذا الجنين. فبعض الناس مثلا في أولاده إذا مثلا خمسة أولاد أو ثلاثة قالوا والله فلان ذا فيه شبه من جده، فلان بن فلان كان شجاعا، هذا فلان سبحان الله بحة صوته تشبه بحة صوت فلان بن فلان، يعني الناس يعرفون هذا، فهي المسألة لها علاقة بجينات سابقة، وهذا يعني بأمر الله وبقدرته سبحانه وتعالى. أيضا ومن ذلك هذا اللون، قد يكون إنسان أولاده بشكل معين وولد يختلف منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما في الحديث لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. ولذلك يعني الناس كانوا يتحدثون في قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة، أسامة كان في شيء من السمرة، وكان الناس يتكلمون كيف زيد أبيض وأسامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق من هذا، لا يحب أن يسمع هذا الكلام. فعلى كل حال يوما كان نائمين في المسجد وعليهما لحاف، فمر رجل من مذحج ورأى أقدامهما فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولقيته عائشة، وكان يعني مستبشرا فرحا بكلام هذا الرجل، حين يعني وهو رجل من أهل القافة الذين يعرفون يعني قافة الناس ويعني اتصالهم ببعض وأقدامهم وغير ذلك، فهذا أيضا مما يطمئن. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الرجل ولا يعني تكلم عليه، بل أقنعه بأسلوب مناسب، فالرجل يعني اقتنع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه الصلاة والسلام انتفاءه منه. لكن لنفرض أن الرجل أصر مثلا، ما نقول في هذه القصة، في قصة أخرى مثل قصة عويمر العجلاني وقد سبق بنا، لو أن الرجل أصر قال والله أنا لا أقتنع، أن هذا عاد ننتقل لمرحلة الملاعنة يعني بينهما، وعاد هذا أمر عاد إلى القضاء وكيف عاد ماذا يتم وماذا لا يتم هذا أمر آخر. لكن يقنع الإنسان بما أقنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، يقنع به بما أقنعه، وأن هذا في الإبل بما أنه ينزعها عرق فيما سبق في جد الرابع والخامس، لعل ابنك هذا أو بنتك هذه نزعها عرق من جدك فلان بن فلان، أو هي من جدتها الفلانية فلانة بنت فلان، وهذا أمر واقع والله المستعان. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. أولا أيها الإخوة، نحن ذكرنا أن النذر الراجح فيه عند أهل العلم أنه يكره ابتداء ويثاب صاحبه بعد ذلك، هذا كما ذكره الإمام النووي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس يظن أنه إذا نذر يعني أن الأمر يتحقق، لا يا أخي، يقول مثلا إن شفي مريضي فسأدفع كذا وكذا، لله علي إن قدم المسافر سأصنع كذا. لا يا أخي، إذا جاء المسافر أو إذا شفي مريضك أو رزقت بما تريد، أن تريد تتصدق تصدق، أنفق، افعل الخير، لا تلزم نفسك بشيء ثم بعد ذلك تتورط. لكن إذا عاد الإنسان نذر كما قال عليه الصلاة والسلام، من نذر أن يطيع الله فليطيع، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما دام الإنسان نذر خلاص يلتزم ويفي به إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويرجو الخلف والجزاء من الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول يطيع الله. فهذا أقول حال هذه المرأة نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، فقال عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها. طيب هل هذا يلزمهم؟ نعم، هذا من باب التبرر والصدقة. نحن نقول لأسرة الميت مثلا إذا كان أبوهم نذر أن يتصدق بكذا، أو نذر أن يحج، أو نذر أن يصوم كذا وكذا، أن يفعلوا هذا عنه. لكن لو أنهم رفضوا قال والله ما نفعل، خلاص هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، عاد إما أن يكفر عنه كفارة يمين أو غير ذلك. على كل حال يسأل عن هذه التفاصيل أهل الفتوى، من ابتلوا بهذا الأمر يسألون عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا أو شبهه، قال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قالت نعم. قال فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. نعم، لو كان عليه دين، وهذا ولا شك أن أول ما يموت الميت قبل أن تقسم تركته، أول ما نبدأ بسداد الديون التي عليه، لابد من سداد الديون، ثم بعد ذلك تنفذ الوصية في أقل من الثلث، ثم بعد ذلك يقسم يعني تقسم التركة على من يستحق الإرث، على من يستحق الإرث. وإن قدم في الآية من بعد وصية يوصى، وفي الآية الأخرى يوصي بها أودين، فالمفسرون رحمهم الله ذكروا الحكم في تقديم الوصية على الدين مع أن الدين أحق من الوصية. ذكروا في ذلك حكما، قالوا لأن الدين يعني له من يطلبه وطلابه سيبحثون عنه، أما الوصية فهي يعني قد يعني تجحد ولا يعرف يعني أصحابها. الأمر الثاني أن بعض الناس قد يتعاطف مع أصحاب الوصية ويقدمون هذا ولا يعبؤون بمسألة الدين ولذلك قدمت. على كل حال يعني فيها يعني هذه التوجيهات، وأهمها الوجه الأول الذي ذكرته. على كل حال نعم، أول ما يبدأ بماله أن تنفذ، قصدي أن تسدد الديون التي عليه، فإن لم يبقى شيء خلاص ليس لأهل التركة شيء بعد ذلك، لا يرثون منه شيئا. أهم شيء أيها الإخوة أن تسدد الديون. فعليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم حريصين على سداد الدين فحق الله عز وجل أحق بالوفاء، أحق بالوفاء. وكما قلت هذا فيما استطاعوا عليه، لكن لو فرضا قالوا لا لن نحج عنه، لا لن ندفع كذا وكذا عن في يعني في الذي نذره، على كل حال إن كان مالا فإنه يدفع عنه، هذا يعتبر من الديون التي عليه، لا بد أن تدفع. لو فرضا أنه نذر إن قدم الغائب لا يدفع عن 1000 ريال مثلا، فإنه يسدد هذا يعتبر من الديون يسدده. لكن المقصود في العبادات الأخرى، وكما قلت هذه يسأل عنها المفتين على يعني كل صورة لها يعني ما يناسبها من الفتوى، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قيله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا.
يعني لو أن أحدا جاء وضرب امرأة حاملا، ضربها مثلا بعصا على بطنها أو حذاء على بطنها أو شيء، فسقط ما في بطنها، هذا الجنين سقط مثلا. نعم.
فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
اللهم صل وسلم
فيه غروة عبد أو أمة. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غروة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، تلك الآيات الثلاث في سورة المائدة وما ختمت به، وهي قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بعض أهل العلم من المفسرين يعدها من المشكل، يعدها من المشكل، وهذه يعني معلوم، يعني علم من علوم القرآن أو في أصول التفسير ما يسمى بالآيات المشكلة، يعني التي أشكل تفسيرها، وهي ولله الحمد إن أشكلت على بعض الناس، لكن المفسرون من يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم وبخاصة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أئمة الصحابة في التفسير ومن جاء بعدهم من أهل العلم بينوا ووضحوا يعني ما قد يشكل على الناس، وخاصة عندنا الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية الحقيقة بعضهم يعدها مشكلة، هل كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ المفسرون والمحققون من أهل العلم ذكروا لهذا توجيها. أولا ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو كفر دون كفر، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، هذه دائما كان يقوله ابن عباس، يقول هي كفر دون كفر. وذهب مثل الإمام الطبري رحمه الله تعالى والإمام بن عطية وغيرهم من أئمة التفسير قالوا هذا إذا كان مستحلا له معتقدا، أما إذا كان مضطرا له أو يعني ما استطاع لهذا الأمر، وذكروا على كل حال لهذا أحوالا، فإنه لا يخرجه من الملة. المقصود إذا كان معتقدا يعني عقيدة أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل نعم هو الصحيح وهو الصواب وليس هناك موانع، ويعني هم ذكروا على كل حال شروطا يعني لا بد من تحققها وموانع لا بد من انتفائها، هنا تكون الآية على ظاهرها. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه هذا يعني جوابه، وذكر عنه المفسر رحمه الله أنه كان يقول كفر دون كفر. على كل حال هنا البخاري رحمه والله ما ذكر هذا الجزء من الآية، وإنما ذكر الآية التي بعدها وهي قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى قول الله عز وجل والجروح قصاص. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهنا قال البخاري رحمه الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة، والمقصود أيها الإخوة بالحكمة هنا هو العلم الشرعي، هو الفقه في الدين، لقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة كما قال المفسرون رحمه الله فيها أقوال، لكن أولها قالوا هو الفقه في الدين، أن يفقه الإنسان الأحكام الشرعية ويتفقه أيضا كيف تنزل عليها الوقائع التي تحصل يعني بين الناس فيما يسألون عنه أو في القضاء أو غير ذلك. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قيله، يعني من عند نفسه، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، يعني أنه أيضا ينبغي أو يجب على الخلفاء أن يستشيروا أهل العلم. والإنسان نعم لابد أن يسأل حتى ولو لم يكونوا خلفاء، حتى الإنسان وهو في مقام القضاء يستشير أهل العلم، يكتب لأهل العلم فيه نازلة، فيه حالة معينة، ما رأيكم، ما سمعتم فيها من الأدلة من الكتاب والسنة. وذكر هنا هذين الحديثين العظيمين. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، والمراد بالحسد كما قال أهل العلم يعني لا غبطة، ليس المقصود الحسد المذموم، وإنما المقصود الغبطة المحمودة، يعني أن الإنسان ينبغي أن يغبط وينبغي أن يفرح له بأحد هذين الأمرين: إما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح أن يؤتى الإنسان مالا من الحلال لا يكسبه من الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيهلكوا في الحق، في الصدقات، في البذل، في إعمار بيوت الله، في كفالة أيتام، في تحسس أحوال الفقراء والمساكين وغير ذلك من مجالات البر والإحسان. وإما رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة المقصودة هنا أيها الإخوة هو العلم، يعني أن الله عز وجل يفتح على عبده بالعلم وبالخير، يتفقه في الدين فيحكم بهذا العلم ويعلمه الناس، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. الإنسان ينبغي أن يكون إما عالم تعلم العلم ويبذله للناس، أو متعلم أيضا يتعلمه ويتلقاه، ولا تكن الجاهل، أو لا تكن أيضا من يحارب العلم أو لا يرضى به ويكره مجالس أهله، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء هنا أيضا في روايات أخرى: أو رجل آتاه الله القرآن، وبوب عليه البخاري رحمه الله فيما سبق باب غبطة صاحب القرآن بما آتاه الله. قالوا: إذا كان الإنسان يغبط بما حفظ من القرآن وبأثر القرآن عليه، أيضا ينبغي لحافظ القرآن أن يغبط نفسه بما آتاه الله عز وجل، فلا يمد عينيه إلى ما صغر الله من أمور الدنيا، ولا ينبغي أن يكون أخلاقه وأفعاله مثل الناس الآخرين، بل يجب أن يرتقي بالقرآن وأن يمتثل ما في القرآن الكريم، وهذا سبق الكلام فيه، يعني أن الإنسان يغبط ويحمد الله عز وجل. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من مد عينيه إلى ما حقر الله في القرآن فإنه لم يعظم القرآن، قال أنه ما عظم القرآن في قلبه. وقرأ قول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو أن عمر رضي الله عنه سأل، ولا يمنع أن عمر رضي الله عنه قد يغيب عن شيء من السنة، نعم غاب عن شيء وعلمه آخرون من الصحابة، سأل عن أمر، وهذا يعني يقع للصحابة رضي الله عنه، يعني أنه لأنهم ما يعني قد أنهم مثلا في مجلس ما حضروه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره آخر فنقل إليهم، لكن مجموع السنة ولله الحمد محفوظة تلقيناها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سأل رضي الله عن إملاص المرأة وهي التي يضرب جنينها في بطنها فتسقط ما فيها. أنا قلت لكم كان تضرب بعصا أو تضرب مثلا بنعال أو مثلا تدفع عمدا مثلا على شيء معين فيضرب جنينها، يعني يضرب بطنها فيسقط هذا الجنين. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة، يعني أن فيه كفارة أنه يدفع لهم، يعني لهؤلاء عبد أو أمة، يعني لأهل هذا الجنين. وطيب إذا لم يوجد، دلت السنة أنه يدفع لهم عشر دية المرأة، عشر دية المرأة، ينظر كم ديتها ويدفع لهم العشر، هذا إذا لم يوجد عبد أو أمة. عمر رضي الله عنه سأل يعني المغيرة، قال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. عمر رضي الله عنه لا يجهل أن خبر الواحد من الصحابة حجة، لكنه من باب التثبت رضي الله عنه وأرضاه، وإلا نحن نعلم ونؤمن ونعتقد عقيدة أن خبر الصحابي الواحد حجة، وأن مراسيل الصحابة حجة. وهذا مر بنا في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، تذكرون لما قلنا إنه صحابي لكنه لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح، ومنهم من قال إنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لو لم يروي عنه فقد روى ذاك الحديث عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الصحابة مقبولة لأنهم ثقات، ما لا يطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وهنا عمر رضي الله عنه كما قال شراح الحديث أراد التثبت فقط، وإلا هو لا يجهل أن خبر الصحابي الواحد حجة ولا شك، وأن الصحابة رضي الله عنهم عدول وثقات لا يتطرق. فعلى كل حال، المغيرة بن شعبة أتى معه بمحمد بن مسلمة، ذهب وجاء بمحمد بن مسلمة، فشهد عند عمر رضي الله عنه أن فيها في إملاص المرأة غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. كما قلت وأعيد وأكرر، إن الصحابة عدول وخبر الواحد منهم حجة، خلافا لمن يعتقد، وللأسف الآن في هذه الأزمنة ولهم وارث على كل حال في المعتزلة وفي غيرهم، أن خبر الواحد من الصحابة ليس حجة، أن خبر الأحاد ليس بحجة، وهذا كلام مرفوض غير صحيح، بل إن كلام الصحابة رضي الله عنهم عدول ولو عن واحد من الصحابة رضي الله عنه. ولكن الله والله المستعان، يعني بدأ الآن من يخرج نابتة بين الناس تطعن في الصحابة وفي رواياتهم، وهذا في كذا وهذا كذا، كله كلام باطل، وهذا فيه طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهم أيضا فيما بينهم مراتب، أفضلهم الصديق، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم هناك خلاف هل أيهما أفضل، عثمان أم علي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أن عثمان أفضل ثم علي ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم من شهد بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، وكلهم صحابة رضي الله عنهم، حتى من أسلم بعد الفتح كلهم صحابة، ما دام أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهذا ولا شك من الصحابة. والمهاجرون أفضل من الأنصار، وأيضا نحن نحفظ ونعرف فضل أمهات المؤمنين وفضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يجوز الطعن أيها الإخوة كما قلت في رواية أحدهم أو الكلام في روايته، وكما قلت هذا وللأسف يدندن حوله بعض من في قلبهم هوى أو في قلبهم زيغ، والواجب احترام مقام الصحابة رضي الله عنهم وقبول ما جاءوا به حتى ولو عن شخص واحد، لأن بعضهم يأتي ويستدل بقصة عمر هنا ويقول انظروا إلى عمر، ما اكتفى برواية المغيرة بن شعبة بل قال هات رجلا معك آخر، لا، عمر رضي الله عنه أراد التثبت فقط، وإلا لما ما قصد أنه يعني يطعن في خبر الواحد من الصحابة، حاشا وكلا. فنحن أيها الإخوة نؤمن ونعتقد أن خبر الصحابي الواحد مقبول صحيح على العين والرأس ولا شك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك.
الله
حدثنا
المستعان.
محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم.
لتتبعن وأيضا ضبطت لتتبعن, يعني ضبط هذا وضبط هذا. لتتبعن وأيضا ضبط لتتبعن. نعم
أحسن الله إليكم. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب
جحر جحر
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن.
الله أكبر. اللهم صل وسلم على نبينا. ما علم خيرا إلا دل أمته إلا دل أمته عليه, ولا شرا إلا حذرها منه. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الإخبارات كما قلت أيها الإخوة فيما سبق في أول هذا الدرس أننا نقف أمامها بأمور, وأهمها أمران. أولا أننا نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيقع تماما 100%, والواقع خير شاهد على ذلك. ولا نقول الآن, يعني حتى من قبلنا يعني بأزمنة والناس يعني سلكوا هذا المنهج. الأمر الثاني أن هذه الإخبارات النبوية عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه تتضمن في طياتها تحذير هذه الأمة ألا تقع في هذا النهي. وإلا وش الغرض؟ بس مجرد إخبارات؟ نعم, ولا شك أنها أخبار صدق وحق كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن أيضا نحن نحفظ منها ونفهم ونعقل منها أن نحذر مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيضا أنه وجد من تبع اليهود والنصارى في أمور أعظمها باب العقيدة في أمر التوحيد, نسأل الله السلامة والعافية, في باب الشرك المضاد للتوحيد وهو الغلو في الدين. الله جل وعلا في آيتين في القرآن الكريم, آية المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, وفي سورة آية النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, وفي سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال عمر رضي الله عنه هاتان الآيتان وإن كانتا في أهل الكتاب فأنتم المعنيون, يعني نحن المعنيون ألا نغلو فنقع فيما وقع فيه أهل الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حصى الجمار ووضعت في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو ذكر هذه الآية, وأن سبب الوقوع في الشرك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ستقع في أمته هو الغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام في مقام الأولياء والصالحين. وهذا من اتباع اليهود والنصارى. اليهود ولا شك أنهم غلوا في عزير فزعموا أنه ابن الله, والنصارى غلوا في مقام عيسى عليه السلام فزعموا أنه الله أو ابن الله. ويأبى بعض مشركي هذه الأمة ويأبى مشرك هذه الأمة إلا أن يغلوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه عليه الصلاة والسلام أو في مقام الأولياء والصالحين, فتجد أنهم يدعونهم من دون الله, يستغيثون بالأموات, يطوفون حول قبورهم, يذبحون القرابين لهم, يتعلقون بأستارهم, يدعونهم. وهذا هو الشرك, نسأل الله السلامة والعافية بعينه وعلم. وهذا من اتباع اليهود والنصارى. يعني بعض الناس إذا قلنا له لتتبعن سنن من كان قبلكم ما يجي في ذهنه إلا مسألة مثلا اللباس أو الشعر أو مثلا الحركات. نعم, هذا من الاتباع والتقليد, لكن أعظم الاتباع والتقليد الوقوع في الشرك الذي وقع فيه أولئك, أو أنه أن يعني أن تكون الأمة إما في غلو أو في جفاء. يعني إما أنهم يغلون كما غلت النصارى في الأنبياء والرسل، أو في جفاء كما صنعت اليهود وهم قتلة الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمة أمرت أن تكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن أيها الإخوة أمة وسط، لا غلو ولا جفاء. ولذلك نعم بعد ذلك نعم نأتي عاد إلى أمور أخرى، فنقول إن هذه الأمة سوف تقلد اليهود والنصارى في ملابسهم، سوف يقلدونهم في الحيل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن اليهود احتالوا لما حرم عليهم الصيد في السبت، وضع لما حرم عليهم الصيد في 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 السبت، بعد ذلك وضعوا أشرعتهم في 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 اليوم الذي قبله، ثم قالوا لا 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 نصيد، ثم بعد ذلك وقع السمك فيه فأخذوه بعد ذلك. المهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الآن فيه ناس يحاولون أن يستحلوا المحرمات بأدنى الحيل، فمثلا في معاملات ربوية واضحة، في معاملات في كذا وكذا، فيأتي يستحل هذا معاملة فوائد، هذه مثلا مشروبات كما يسميها بعضهم روحية، ونسأل الله العافية، يعني الروحية أو الأشياء الطيبة أكرم وأعز من هذا الأمر. المهم أن في ناس أيضا يسلكون مسالك الحيل كما سلكته اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، اتباعهم في أمور كما قلنا، أولا في أمور الشرك، الأمر الثاني الغلو في مقام الأنبياء والصالحين، الأمر الثالث في مسألة استحلال ما حرم الله عز وجل، الأمر الذي بعد ذلك عاد في التقليد في ملابسهم وفي أحوالهم وفيما يصنعون. عاد الصور في هذا كثيرة، راجع كلام أهل العلم، شراح الحديث ستجد لهم كلاما في هذا. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي هريرة وفي قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. ما معنى أخذ؟ يعني بسيرة ومسلك، يعني أن هذه الأمة ليس كلها والله الحمد، لكن فئام من هذه الأمة ستأخذ بمسلكي وبطريقة أهل الكتاب قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع، لا إله إلا الله. شوف يعني ناس بتمشي معهم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر ذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. طيب، هنا في الحديث الآخر قال: اليهود والنصارى. فارس معروف أنهم هم يعني عبدة النار المجوس، والروم نعم هذا معروف أنهم نصارى. طيب اليهود، طيب أين هم؟ يعني هو الآن في الرواية الأولى، كيف نجمع بين هذا الحديث اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كفارس والروم، وفي الحديث الآخر قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ طيب اليهود النصارى واضح أنهم يعني فيما يرتبطون بالروم، طيب اليهود؟ قال أهل العلم: هذا يجاب عنه بعدة أجوبة، أشهرها جوابان. الجواب الأول: أنه يوجد في الفرس يهود، وهذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسيح الدجال إذا يخرج عنه معه من يهود أصبهان 70,000، فيوجد الآن يهود يعني في الفرس، وهذا لا كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم عاد أو غيرهم على كل حال أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان إذا خرج المسيح الدجال وهو فتنته عظيمة سيتبعه 70,000 من اليهود، من يهود أصبهان، وأصبهان معروف أنها في بلاد الفرس. هذا هو الجواب الأول، أن اليهود داخلون في ذلك. الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاتباع، اتباع أمته لأولئك، ذكره في أمرين. الأمر الأول في مسألة يعني الاتباع في أمور يعني التشريع وما يرتبط به، وهذا كان موجودا عند فارس والروم، فكان كسرى لهم ملكا يشرع لهم، والروم كان عندهم قيصر ويصنع لهم ويوجههم. والنوع الثاني قالوا في الاتباع عموما، وهذا يشمله اليهود والنصارى في حياتهم عموما. على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. لا إله إلا جحر الضب الآن، وأنتم يعني يعرفه من يصيد الضب أو من رأى مقاطع أو صور له، جحره ضيق ويعني مسلكه صعب، ولذلك الذين يصيدونه لا يدخلون أيديهم ويخرجون، هذا صعب، يدخلون عليه ماء فيخرج مثلا. نكمل الحديث إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، هذا تشبيه دقيق من الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، كما قلت أهل من يعرفون صيد الضببة يعني يعرفون مساركها، وأن جحرها ضيق وأنها في صعوبة لا يصاد إلا يدخل عليه ماء أو شيء من هذا، فبعض الناس يأبى إلا أن يتبع اليهود والنصارى مع أنه يعلم ضلالهم وخطأهم، وأن هذا الدين ناسخ وأن هذا الدين مهيمن على من قبله وأمور كثيرة، إلا أن تجد بعض الناس يصر إلا ويتابعه له. كما قلت في أمر العقيدة وأمر الدين هذا، في توحيد الله عز وجل ومناقضته وهو الشرك مع الله عز وجل، وما بعد ذلك من الصور والأحوال. ونحن كما قال عمر رضي الله، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين مهما ابتغينا العزة بغير هذا الله. الإنسان يحمد الله على أن نعم الله عليه بنعمة هذا الدين، ولد وهو لا يعرف صنما يعبد ولا قبرا يتمرغ على ضريحه ولا شجرة ولا شيئا يعبد من دون الله، خرج على الدنيا يقول لا إله إلا الله بين أبوين مسلمين، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أفينكس المسلم على عقبيه بعد ذلك ويتبع هؤلاء وغير ذلك؟ لا، الإنسان يسأل الله الذي أنعم عليه بهذا الدين أن يثبته عليه حتى يلقاه. فعلى كل حال نحن نؤمن ونصدق بما أخبر به عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، وأيضا نحذر مما حذر منه كما قلت وكما بينه أهل العلم رحمهم الله. هذا سائل كتب 3 أسئلة، قال هل هناك دعاء؟ نتوقف عند هذا الباب ونلتقي غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت بعد المغرب إن شاء الله تعالى. هنا هل هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة أول مرة؟ لا أعرف أن هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة، وإنما تدعو إذا دخلت بيت الله الحرام كالمساجد، بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، إن زدت أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو نحو ذلك من الروايات، نعم. أما هناك رؤية للكعبة لا أعرف في هذا دليل. هل يجوز أن يعتمر عن أكثر من شخص ميت أو غير ذلك؟ السنة هو أن الإنسان في سفرة واحدة له عمرة واحدة فقط، لا يكثر، كل ما يخرج إلى التنعيم مثلا ويعتمر يذهب ويخرج. لكن سماحة والدنا الشيخ أبو العز بن باز رحمه الله يقول في حال الضرورة، في حال الحاجة، يعني إنسان مثلا جاء هنا وأخذ عمرة لنفسه ويعرف أن والده لم يعتمر، أمه لم تعتمر، أو عما له أو جدا أو جارا أو كذا، فخرج إلى التنعيم ولبى اعتمر وجاء وأخذ عمرة له، فهذا لا حرج فيه، نحن لا نمنع هذا تماما، لا. لكن نقول السنة هو أن الإنسان لا يكرر كل يوم رايح طالع جاي، مسجد عائشة يعتمر ويأخذ عمره. وليس هناك أيضا حد محدود، بعضهم يقول بعد 3 أيام، لا، هذا ليس عليه دليل، حتى لو من بكرة، حتى لو من الليل تأخذ عمرة ثانية، بس المقصود لمن هو يحتاج إلى العمرة. أما قول الإنسان يذهب ويجي ويذهب ويجي، هذا خلاف السنة، أن عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها تذهب تأخذ العمرة، هذا لظرف معين. فبعض أهل العلم يقول، وهذا رأي سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، يعني لحاجة لظرف معين، أما كل إنسان يذهب ويجيء في كل حال هذا غير صحيح. السؤال الثالث يعني هو يتكلم هنا عن طلب العلم وعن أثره، وأنا نعم ذكرت هنا في الدرس أن لا استقامة كما قال أهل العلم، لا استقامة على الدين إلا بطلب العلم، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين في جناتك جنات النعيم، مع نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليك، صلوات ربنا وسلامه عليه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.